يؤثروا على كيان الاحتلال الصهيوني. الأمين العام لحزب الله يؤكد بقاء المقاومة دون تغيير في اتجاهاتها وقناعاتها. والاحتلال يدمر نحو 100 مبنى في جنين ضمن عدوانه المتواصل على المدينة. وإلى تفاصيل، أهلا بكم. أكد قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي بن الخامنئي أن غزة تتغلب على الكيان الصهيوني. ولدى استقباله حشدا من قراء وحفظة القرآن الكريم المشاركين في المسابقة الدولية لتلاوة المصحف الشريف، وصف سماحته الولايات المتحدة بالمعتدية والكاذبة، مضيفا أن الجمهورية الإسلامية ليست كما كانت قبل 4 عقود، فقد شهدت تقدما كبيرا. وشدد سماحته قائد الثورة الإسلامية على أن حل مشاكل الأمة الإسلامية يكمن بالتوكل على الباري عز وجل. كشفت وزارة الدفاع الإيرانية عن صاروخها الجديد اعتماد الذي يبلغ مداه 1700 كيلومتر. جاء ذلك خلال زيارة أجراها الرئيس الإيراني مسعود بوزشكيان لمعرض إنجازات وزارة الدفاع، أكد فيها على ضرورة الاستمرار بتطوير القدرات الدفاعية للبلاد ودعم الخبرات المحلية بهذا المجال. وأضاف بوزشكيان أن هدف مواصلة تطوير هذه القدرات هو لأغراض الردع والدفاع عن البلاد وليس من أجل الحرب والهجوم. تأتي هذه الزيارة غداة إزاحة حرس الثورة الإسلامية الستار عن مدينة جديدة للصواريخ في جوف الأرض عند السواحل الجنوبية الإيرانية. وحول القدرات العسكرية والجو فضائية الجديدة للجمهورية الإسلامية في معرض منجزات وزارة الدفاع، تابعوا هذا التقرير.
قدرات عسكرية هائلة ومتطورة تكشف عنها الجمهورية الإسلامية في إيران بشكل متتال، وتأتي هذه الإنجازات بالتزامن مع الاحتفالات بذكرى انتصار الثورة الإسلامية في إيران. وحول أحدث الإنجازات، كشفت طهران عن صاروخ اعتماد البالستي الجديد الذي يبلغ مداه 1700 كيلومتر، وجاء ذلك خلال مراسم أقيمت في طهران وحضرها الرئيس مسعود بوزشكيان. وقد تم تقديم هذا الصاروخ على أنه أحدث صاروخ بالستي أثناء معرض إنجازات وزارة الدفاع الإيرانية الذي أقيم بمناسبة اليوم الوطني للفضاء. بوزشكيان وأثناء تفقده المعرض أكد أن تطوير القدرات الدفاعية وتقنيات الفضاء في إيران يهدف إلى ضمان ألا تجرؤ أي دولة على مهاجمة الأراضي الإيرانية.
إن تطوير القدرات الدفاعية وتقنيات الفضاء في إيران يهدف إلى ضمان ألا تجرؤ أي دولة على مهاجمة الأراضي الإيرانية. ندعم تطوير الصناعات الدفاعية ولا ينبغي لنا أن نكل ونتعب في هذا الطريق، ومن الضروري دعم العاملين في هذا المجال وإعداد الأرضية للتطوير.
كما تم عرض 3 أقمار اصطناعية إيرانية التصميم والإنتاج، وهي قمر الاتصالات نافاك الذي يزن نحو 34 كيلوغراما، بالإضافة إلى نموذجين مطورين من قمري التصوير بارس 1 وبارس 2. وأكد وزير الدفاع وإسناد القوات المسلحة الإيرانية العميد الطيار عزيز نصير زاده أن إيران وصلت مرحلة النضج والتطور في مجال منصات إطلاق الأقمار الاصطناعية. الإنجازات هذه وغيرها التي أعلنت عنها وزارة الدفاع تأتي غداة إزاحة الستار عن مدينة صاروخية جديدة في جوف الأرض عند السواحل الجنوبية في حلقة جديدة من سلسلة الإنجازات الدفاعية للقوات البحرية التابعة لحرس الثورة. حيث كشف حرس الثورة عن المدينة التي ضمت صواريخ كروز قدر 380 المضادة للمدمرات، وهو صاروخ استراتيجي يصل مداه إلى أكثر من 1000 كيلومتر، يمكن تشغيله بواسطة شخص واحد في أقل من 5 دقائق. اللواء سلامي القائد العام لحرس الثورة الإسلامية قال خلال مراسم الكشف عن المدينة الصاروخية إن القوات المسلحة الإيرانية تعمل على مدار الساعة للدفاع عن الشعب ومن أجل تعزيز قدرات البلاد، وهذه المدينة تمثل جزءا بسيطا من قدرات إيران.
حمل قائد حركة أنصار الله اليمنية السيد عبد الملك الحوثي الولايات المتحدة الوزر الأول في العدوان على اليمن. وأكد الحوثي أن تماسك كتاب القسام وصموده العظيم في معركة طوفان الأقصى حافظ على الإنجاز الذي تحقق، مضيفا أن القائد الشهيد محمد الضيف كان من الشخصيات النموذجية بما حمله من قيم إيمانية وقوة إرادة وعزيمة في الجهاد. وشدد على أن المسار الجهادي للشهيد الضيف كان مسارا تصاعديا من حيث البناء لكتاب القسام كقوة مجاهدة فعالة تتصدر الساحة الفلسطينية. أكد الأمين العام لحزب الله أن ما يحدث في الجنوب اللبناني ليس مجرد خروق لا الاتفاق، بل عدوان ابتدائي وعلى الدولة التعامل معه بحزم. واعتبر الشيخ نعيم قاسم الحكومة اللبنانية مسؤولة بشكل كامل لتتابع وتضغط من خلال رعاة الاتفاق خاصة الولايات المتحدة بهدف وقف الاحتلال خروقه، مضيفا أن المقاومة تتصرف بحسب تقديراتها بالوقت المناسب. وشدد قاسم على أن حزب الله باق ولن يغير من اتجاهاته وقناعاته، معلنا 23 من شباط فبراير الجاري يوما لمراسم تشييع الشهيدين القائدين السيد حسن نصر الله والسيد هاشم صفي الدين. للمزيد بهذا الشأن نستمع إلى ما قاله الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم.
وافقت الدولة اللبنانية على تمديد الاتفاق، اتفاق وقف اطلاق النار، إلى 18 شباط، وبالتالي نحن نعتبر أن الدولة اللبنانية مسؤولة كامل المسؤولية لتتابع وتضغط وتحاول أن تمنع أقصى ما تستطيع من خلال الرعاة ومن خلال الضغوطات الدولية كي يتوقف هذا الخرق وهذا العدوان الإسرائيلي. هل هذا هو اتفاق لوقف إطلاق النار وإسرائيل تخرق وإسرائيل تعتدي؟ لا يوجد خروقات فقط، بل يوجد عدوان، عدوان على النبطية، على زوتر، جنتة، الحدود، هذا كله عدوان، هذا لا يعتبر خرق للاتفاق، بل عدوان ابتدائي في الحقيقة، لأن الاتفاق لا علاقة له بهذه المناطق. وعلى كل حال المسؤولية تقع على الدولة اللبنانية في أن تتابع بشدة وحزم وأن تطالب الدول الكبرى الراعية. نحن نعلم أن أمريكا التي تدير السياسة الإسرائيلية والمتورطة في كل أعمال الإجرام الإسرائيلية وفي كل العدوان الذي حصل في لبنان وفلسطين وفي كل المنطقة، ولكن بما أنه يوجد اتفاق وأمريكا تعتبر نفسها راعية فلتلتزم وليتم الضغط عليها للالتزام. نحن كحزب الله والمقاومة الإسلامية صبرنا كل هذه الفترة لأننا نريد أن تأخذ الدولة فرصتها الكاملة من أجل أن تحقق وقف إطلاق النار والالتزام بالاتفاق. نعرف بأن إسرائيل تخرق ولا تهتم، وهذا يؤدي أيضا إلى حالة معنوية عند جمهورنا وعند غالبية الذين يتوقعون أن يطبق هذا الاتفاق، لكن الدولة عليها أن تتحمل مسؤوليتها.
دخل أهالي الجنوب اللبناني إلى وسط بلدة عيترون أو عيترون التي لا تزال قوات الاحتلال متواجدة في أطرافها الشرقية والجنوبية. مصادر محلية أكدت أن وحدات الجيش اللبناني انتشرت بشكل جزئي وقد سمحت للأهالي بدخولها، مشيرة إلى دخول حشود العائدين بلدة كفر كلا من مدخلها الشمالي رغم تهديدات جنود الاحتلال. إلى ذلك أطلقت وحدات الكيان رشقات نارية وقنابل الغاز باتجاه الجموع المحتشدة عند مداخل بلدات حولة ويارون ومارون الراس والعديسة. التقرير التالي يتضمن تفاصيل أوفى حول عودة سكان الجنوب اللبناني إلى بلداتهم.
فتح وتحرير جديد بزحف جديد حققه أهالي الجنوب اللبناني فيما أطلقوا عليه أحد العودة الثاني وراجعين يا جنوب. ودخل الأهالي الذين توافدوا وتجمعوا عند مداخل بلدات القطاع الشرقي ناصبين الخيام، دخلوا إلى بلدة حولة وإلى وسط بلدة عيترون التي لا تزال قوات الاحتلال متواجدة في أطرافها الشرقية والجنوبية، وذلك بعد انتشار جزئي للجيش اللبناني فيها وسماحه للأهالي بدخولها. كذلك دخل الأهالي رغم تهديدات قوات الاحتلال إلى بلدة كفركلا من مدخلها الشمالي من دير ميماس بعد سماح الجيش اللبناني لهم بتخطي الحاجز الذي وضعه. وتحول اعتصام أهالي كفركلا المفتوح عند مدخل دير ميماس إلى ساحة تلاق لأهلها الذين شتتهم النزوح منذ عام ونصف إلى حين تحرير بلدتهم. وحضرت كالأحد الماضي عائلات الشهداء رافعة صور أبنائها مؤكدة تمسكها وثباتها في أرضها وعدم التراجع عنها مهما بلغت التضحيات. كما زارت وفود شعبية بلدة شمع المحررة حيث مقام شمعون الصفا الذي شهد أعنف المعارك والمواجهات بين المقاومة وقوات الاحتلال الإسرائيلي. أما جمعية وتعاون فأطلقت مبادرة لمساندة الأهالي المرابطين على مداخل بلداتهم الحدودية في جنوب لبنان ويتحضرون لدخولها وتحريرها من الاحتلال الإسرائيلي، موزعة عليهم حصصا غذائية. قوات الاحتلال التي بات يقلقها ويخيفها مشهد توافد أهالي الجنوب يرافقهم ويؤازرهم لبنانيون من البقاع ومناطق أخرى، عمدت إلى إطلاق رشقات نارية وقنابل صوتية ومسيلة للدموع باتجاه المتواجدين عند مدخل الحي الغربي لبلدة حولة، وكذلك باتجاه الأهالي العائدين إلى بلدة يارون، وباتجاه تجمع للأهالي في بلدة مارون الراس والعدد.
استشهد شاب فلسطيني وأصيب آخر برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم العروب شمال الخليل جنوب الضفة الغربية. وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم ونشرت القناصة على سطوح المنازل وسط إطلاق الرصاص الحي ما أدى لإصابة 4 من الأهالي. في سياق متصل اندلعت اشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال بمخيم الفارعة بطوباس شمال الضفة الغربية، فيما شن جنود الكيان حملة دهم واقتحامات واسعة بالمخيم وبلدة طمون. دمر جيش الاحتلال 100 مبنى في جنين بالضفة الغربية بتوجيه من رئيس وزراء الاحتلال نتنياهو ووزير أمنه إسرائيل كاتس. الإعلام المحلي أكد أن وحدات الكيان فجرت بشكل متزامن قرابة 20 بناية في الجهة الشرقية من مخيم جنين بعد تفخيخها، مضيفا أن التفجيرات ألحقت أضرارا بالمستشفى الحكومي في المدينة. إلى ذلك ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل في جنين إلى 25 شهيدا بعد ارتقاء 8 شهداء في جنين وطول كرم. ويواصل الكيان الغاصب عدوانه على جنين ومخيمه اليوم 13 على التوالي مع اعتقال العشرات وتدمير الممتلكات والبنى التحتية. للمزيد من التفاصيل بخصوص عدوان الاحتلال المتواصل على مدينة جنين نتوقف والتقرير التالي.
هذا تحليق المذبوح، وهل للمذبوح مأتم يبكي فيه إلا موطنه؟ هزت جنين في مشهد يتطابق مع قطاع غزة. نسف الاحتلال مربعا سكنيا كاملا يريد تغيير معالم المخيم، ولكن هذا لن يغير من عزيمة الفلسطيني.
لو بخيمي مثل أهل غزة، وإحنا أهل غزة صبروا صمدوا بعدين الحمد لله رجعوا على بيوتهم.
لم يشيع الشهداء بعد في مخيم جنين، ينقلون بمركبات الإسعاف إلى حين يسمح فيه الاحتلال بدفنهم.
وعدم السماح من قبل قوات الاحتلال في عمليات الدفن ومواراة الثورة لجثامين الشهداء أحالت دون عملية الدفن. ويوجد موضوع مهم أيضا أنه تخوف المواطنين من دفن ومواراة الثورة لشهدائهم بسبب الخوف الشديد من استهدافه من قبل قناصة الاحتلال أدى إلى أنه تأخير دفن الجثامين. عملية الدخول المخيم يعني هي قليلة بعض الشيء، لأنه لا نعلم أن هل كم عدد المواطنين الموجودين داخل المخيم عددهم. كذلك الوصول للمخيم من المستحيلات.
أما هذا الحاج السبعيني قتله قناص إسرائيلي حين حاول الدخول إلى مخيم جنين لتفقد منزله. يد الاحتلال ممدودة إلى عنق الفلسطيني أينما كان وأيا كان عمره.
الله يرحم روحه، كانوا 13 يوم نازحين من المخيم، طلعوهم اليهود إجباري، نزحوا هل إلي بنت إلي خياري إلي عم إلي قرابي راح عليها، وأجاء خبر إنها الدار مفجرينها هادمينها شو عاملين فيها اليهود الله أعلم. تعب عمره شكى عمره بني آدم رايح يفقدها، قناص الجنود متخبين في الدور، عمره 70 سنة ختيار، شو بدكم فيه؟ رايح يفقد داره، قناص ضل على المحل.
شمال الضفة الغربية على خط المواجهة مع الاحتلال الإسرائيلي، السور الحديدي امتد ليلتف حول طول كرم وطوباس. من كان يعتقد بأن الضفة الغربية أقل أهمية من قطاع غزة واهما، ما يجري يؤكد بأن القضية الدينية والسياسية جذورها هنا في عمق الضفة الغربية.
دعا وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن الثاني إلى البدء الفوري بمفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة. وخلال مؤتمر صحفي له مع نظيره التركي هاكان فيدان بالدوحة، أكد أن مفاوضات المرحلة الثانية يجب أن تبدأ يوم غد، مشددا على أهمية تنفيذ كافة بنود الاتفاق، وأضاف أنه على اتصال مع طرفي الصفقة، كما أن الجانب القطري يرفض بشكل قاطع قضية تهجير الفلسطينيين. طالبت حركة حماس المنظمة الدولية للصليب الأحمر بضمان حقوق الأسرى الفلسطينيين استنادا لاتفاقيات جنيف وبروتوكولاتها الإضافية. واعتبرت الحركة ما يتعرض له الأسرى من تنكيل وتعذيب جسدي ونفسي وإهمال طبي بسجون الاحتلال جريمة حرب مكتملة الأركان، مشيرة إلى الشهادات المروعة للأسرى المحررين وتعرضهم للتنكيل قبل أيام من موعد الإفراج. كما ودعت المنظمة الدولية لتكثيف جهودها في متابعة أوضاع الأسرى والعمل على ضمان احترام حقوقهم وفقا للقانون الدولي الإنساني. أفادت وزارة الصحة بغزة بوصول 11 شهيدا إلى المستشفيات خلال 24 ساعة الماضية. وأكدت الوزارة أن غالبية الشهداء انتشلوا من تحت ركام البنايات المهدمة، مشيرة إلى ارتفاع الحصيلة الكلية للشهداء إلى نحو 47,500 منذ بدء عدوان الاحتلال على القطاع عام 2023. كما وأعلنت الوزارة تخطي حصيلة المصابين عتبة 111,590 في آخر إحصائية لها. كتام الحصاد والعناوين الرئيسية. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن غزة ستنتصر على كيان الاحتلال الصهيوني. الأمين العام لحزب الله يؤكد بقاء المقاومة دون تغيير في اتجاهاتها وقناعاتها. والاحتلال يدمر نحو 100 مبنى في جنين ضمن عدوانه المتواصل على المدينة. شكرا لكم طيب المتابعة أعزائي المستمعين، وللتواصل أكثر مع إذاعة طهران والأخبار أول بأول تابعوا هذا الموقع الإلكتروني arabicradio.ir. تقبلوا تحت خالد عبد الله، والسلام عليكم.
فلسطين اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا فلسطين اليوم. ما الصورة التي تعكسها غزة في ظل عملية تبادل الأسرى؟ ماذا عن حراك أهلنا في جنوب لبنان؟ وماذا عن تداعيات الحراك شمالا وجنوبا على واقع الكيان؟ نار المقاومة وحسابات الكيان، موضوع برنامج فلسطين اليوم. نعم، في تحد واضح لتحذيرات الاحتلال، انطلق أهلنا في لبنان إلى القرى التي ما زال جيش العدو يتواجد بها، وذلك ضمن إطار مسيرة أحد العودة اثنين، حيث يؤكدون مواصلة حراكهم للدخول إلى قراهم ومدنهم التي هجروا منها إثر العدوان الذي شنه الاحتلال على جنوب لبنان، ورفض العدو الانسحاب منها رغم قرار وقف إطلاق النار واتفاق ترعاه أطراف دولية. وفي فلسطين المحتلة قدرة على استيلاد الفرح وأعراس النصر فوق كل الوجع، وشعب يذل المحتل كل يوم بمشاهد تحرير أسراه من سجون العدو غصبا عن حكومته المتعجرفة وقواها المتشرذمة التي خضعت للمشهد الفلسطيني وبدأت تتيقن بفشل كل أهداف حربها رغم إجرامها الطويل ودعمها غير المحدود من أمريكا وكل أساطيل الغرب. فأشرقت شمس غزة على مشهد جديد لتبادل الأسرى، وتردد الصدى في رام الله التي استقبلت أسرى فلسطين بأحكام كبيرة ومؤبدة عائدين إلى الحرية التي لن يقوى عليها شيء، مع إيمانهم بأن من حرر الأسرى بكل هذه التضحيات قادر على تحرير الأرض مهما طال أو قصر الوقت ومهما تجبر الاحتلال. وفيما تتنقل أعراس النصر ما بين غزة والضفة التي تواصل تصديها لقوات الاحتلال، تقر الأوساط الصهيونية بالسقوط المدوي لأوهام النصر المطلق على الفلسطينيين جراء ما حققته المقاومة من صمود في غزة وإسقاط شروط الاحتلال. الزميلة رايا فرحات والتقرير التالي.
تعابير الخيبة والإحباط تسطر مشهد هزيمة الاحتلال في قطاع غزة أمام صمود الفلسطينيين وعنفوانهم الذي انتصر على آلة القتل والتدمير الصهيونية الشرسة. هذه التعابير باتت تملأ النقاش العام الصهيوني، خصوصا بين أوساط اليمين الذي عاش على أوهام ما سماه بنيامين نتنياهو النصر المطلق.
لقد رأيت في مشاهد هذا الأسبوع من غزة بشكل عام وكل الاحتفالات وعند الحدود الشمالية، رأيت الانتصار المطلق لحماس والجهاد وللعدو. وأنا أذكر أن الحكومة الإسرائيلية تعهدت بعد 7 أكتوبر بأننا سندمر القدرات السلطوية لحماس، ولكنهم لا يزالون في السلطة، فيما عدنا نحن إلى 6 أكتوبر مع ما ترسخ في الوعي من أننا لم نتمكن من هزيمتهم.
كان لدى حماس 3 مصالح وثيقة وواضحة مع الأسف، وهي حققت هذه المصالح: أولها البقاء في السلطة، والأمر الثاني السيطرة على الأرض في ممر نتساريم، والأمر الثالث هو المعابر الحدودية. فقد أرادت هذه الأمور الثلاثة وحصلت عليها. والآن عندما أنظر إلى المرحلة الثانية من الاتفاق، فإنني أسأل نفسي ماذا تبقى لنا من أدوات لتنفيذ الصفقة المقبلة.
عندما ننظر إلى كبار الأسرى الفلسطينيين الذين يتم الإفراج عنهم، لا أسمع في النقاش الإسرائيلي أي جملة تبحث بكيفية أن نمنع حماس والفلسطينيين من أن يعودوا مجددا لأسر إسرائيليين، لأن كل إسرائيلي هو هدف. وهناك من يقترح استبدال الإسرائيلية التي اختطفتها كتائب حزب الله في العراق بأسرى حزب الله لدينا.
من جانب آخر، حذر مسؤولون وخبراء صهاينة من أن مقترح دونالد ترامب لترحيل الفلسطينيين من قطاع غزة إلى مصر والأردن هو اقتراح غير عملي وسيضر بمصالح تل أبيب.
ترامب الذي هو رئيس الولايات المتحدة الأمريكية يطرح فكرة واهية لا توجد لها أي فرصة لتتحقق، وبالنسبة للفلسطينيين فإن ترك أرضهم هي خيانة، فمن هو الفلسطيني الذي سيفعل ذلك؟ عندما تصدر أصوات من داخل الحكومة الإسرائيلية تقول بشكل واضح إنهم يريدون بناء مستوطنات في غزة، والخطر الذي تتعرض له إسرائيل هنا هو أن تفقد اتفاق السلام مع مصر ومع الأردن، وهو الإنجاز الاستراتيجي الأكبر لإسرائيل من ناحية الفوائد والمصالح الأمنية.
خبراء صهاينة أكدوا أن مقترح ترامب لن يكون مجديا أيضا حتى لو تم تنفيذه، لأن غالبية الفلسطينيين سيبقون في قطاع غزة، ما يعني بالنتيجة إصابة هذا المقترح بالفشل الكامل.
شكرا للزميلة رايا فرحات. وللمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا نار المقاومة وحسابات الكيان، نرحب بالأستاذ وسام إسماعيل الكاتب والمحلل السياسي الدكتور وسام إسماعيل. دكتور وسام حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
تحية لك. أهلا بك.
حياكم الله.
تحية لك وللسادة المشاهدين.
حياكم الله. دكتور وسام، ما الصورة التي تعكسها غزة في ظل عملية تبادل الأسرى؟ كيف يمكن تناولها بعد عدوان استمر 16 شهرا وانتهى باتفاق لوقف إطلاق النار؟
سأبدأ من ما قاله نتنياهو قبل زيارته إلى الولايات المتحدة، حيث قال أنه سيدرس كيفية تحقيق الأهداف.
نعم.
أهداف العملية العسكرية، أهداف الحرب التي أو أهداف الكيان الإسرائيلي التي شن من أجلها حرب عدوانية على القطاع، على قطاع غزة طيلة 15 شهر. إذا عدنا إلى هذه الأهداف، فكان أولها أن يتم إطلاق سراح الأسرى بالقوة، وهذا ما لم يحدث، ولكن هذا ليس المهم. المهم هو سيطرة حماس على القطاع وبقاء المقاومة، وبالتالي الصورة التي تظهر اليوم تؤكد ما سبق، ويعني حدثت عنه حركة المقاومة الإسلامية حماس أكثر من مرة، بأن هذا العدو سيفشل في القضاء على المقاومة. اليوم المقاومة تؤكد أنها موجودة، أنها هي التي تتحكم بالأرض، أنها هي التي تدير القطاع، أن المقاومة هي باقية. والأهم من ذلك بالنسبة لبيئة المقاومة في قطاع غزة، حيث أن أكثر من 15 شهر من التدمير والقتل الممنهج وجريمة الإبادة البشرية التي كان يمارسها الكيان الإسرائيلي على شعب القطاع المدني الأعزل، حتى يجعل هذه البيئة أو هذا الشعب ينتفض على قطاع غزة، كلها يعني ذهبت هذه المشاريع أدراج الرياح. هي بيئة المقاومة تلتف حول المقاومة وتؤكد بأن خيارها مقاومة، وبأنها ما زالت مؤمنة بأن حركة المقاومة الإسلامية حماس بمشروعها المقاوم هو الأجدر والأكفأ على تحقيق هدف التحرير وهدف استعادة الأسرى من سجون الكيان الإسرائيلي.
نعم. طيب دكتور وسام، يعني في هذا السياق أيضا من غزة إلى الضفة الغربية التي تواجه تصعيدا من جانب الاحتلال، وبالطبع التصعيد يأتي في ظل ما أفرزته غزة من معطيات على صعيد المواجهة مع الاحتلال، ماذا في لجوء الاحتلال اليوم للتصعيد على مستوى غزة؟
الكيان الإسرائيلي يحاول أولا بموضوع قطاع، موضوع الضفة، أن يقدم يعني جائزة طردية لليمين المتطرف الذي بقي بالحكومة، رغم أنه أعلن سابقا أنه لن يبقى في الحكومة إذا ما توقف القطاع في قطاع غزة. وبالتالي بنيامين نتنياهو اليوم يحاول أن يقدم لسموتريتش جائزة طردية بأن يتحرك في الضفة. والموضوع في الضفة ليس فقط أنه يريد أن يعني يقضي على المقاومة في الضفة، وإنما الأمر يتعلق بالمستعمرات وبفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة وتحويلها إلى أرض إسرائيلية. هذا أولا. ثانيا، يعني يفترض أن نقول أن الكيان الإسرائيلي على الرغم من الحرب العدوانية التي شنها، كان في قطاع غزة أو في لبنان، فإنه يشعر اليوم على المستوى الداخلي بالخوف، بالقلق، نتيجة فشل جيش الكيان في القيام بالوظيفة التي يعني أخذها على عاتقه منذ نشأة الكيان، ألا وهي الدفاع عن أمن إسرائيل والإيحاء للمواطن الإسرائيلي بأنه أو المستوطن الإسرائيلي بأنه لن يتعرض للأذى، وأنه يعني كجيش إسرائيلي قادر على أن يبعد التهديد ويبعد شبح الحرب عنهم.
نعم.
أي أنه يعني يحاول في مكان ما أن يعني يغطي بضجيج أو برصاصه الذي يقتل المدنيين وبضجيج طائراته على فشله في تحقيق المهمة التي يعتبرها الأسمى والتي وجد من أجلها والتي كانت ركيزة أساسية لنشأة الكيان الإسرائيلي، حيث أن هذا الكيان قام على فكرة بأنه هناك جيش قادر على أن يضمن لهؤلاء المستوطنين الأمن ويبعد عنهم شبح تهديد أي خطر أو شبح أي خطر، وهو القادر على أن يضمن لهم العيش بسلام وأمن في هذا الكيان أو في أرض فلسطين.
نعم. طيب إلى لبنان، يعني أهلنا في لبنان ينطلقون اليوم إلى قرى الجنوب التي لم ينسحب منها الاحتلال في إطار حملة أحد العودة اثنين، ماذا في واقع الحراك الجماهيري اليوم وكيف ينعكس على الموقف الرسمي؟
أولا بالنسبة للحراك يمكن أن نقول أنه هذه هي طبيعة أهل الجنوب، هذه هي طبيعة بيئة المقاومة، حيث أن يعني مخطئ من يظن أن المقاومة متقدمة على بيئتها، بل على العكس من ذلك، البيئة هي دائما المتقدمة وهي التي تدير العمل المقاوم وهي التي توجه العمل المقاوم. وبالتالي يعني يجب أن نقول بأن البيئة الحاضنة اليوم هذا الحراك الشعبي تأكيد على أنه للمقاومة ألف وألف طريقة للتحرك، وبأن هذه البيئة يعني ليست يعني لا تتحرك بتوجيهات، إنما تتحرك انطلاقا مما تعتبره أسس على مستوى وعيها الجماعي. وبالتالي يفترض أن نقول أن ما تقوم به هذه البيئة يشكل فشلا للمشروع الاستراتيجي الإسرائيلي والأمريكي الذي كان يستهدف طوال الفترة السابقة حتى قبل الإسناد فصل البيئة عن المقاومة وإظهار المقاومة على أنها مشروع خارجي، مشروع ذات أهداف خارجية. هذا أولا. ثانيا يعني هنا للأسف يعني الدولة اللبنانية، السلطة في لبنان دائما ما تسير في تعاطيها مع الكيان الإسرائيلي وفق المنهاج الرسمي العربي، أي التنديد والإدانة واللجوء إلى المنظمات الدولية واللجوء إلى القرارات الدولية ومحاولة الضغط على الكيان من قبل حلفائه، مع العلم أنهم على يقين بأن هذه الوسائل لن تؤدي إلى نتيجة. اليوم الدولة اللبنانية تجد نفسها في مكان ما يعني أمام مهمة إعادة قراءة الموقف ومحاولة الاستفادة من أدوات القوة التي تملكها من خلال تمسك الشعب بأرضه وتمسك الشعب بمقاومة الاحتلال الإسرائيلي ورفضه أي مسار ليكرس الاحتلال الإسرائيلي في لبنان. هنا يفترض أن نشيد بدور الجيش اللبناني الذي لم يقبل بأن يقوم بالمهمة التي أردها الأمريكي له، بمعنى منع المواطنين من الدخول إلى قراهم، وإنما يعني على الرغم يعني لم يكتفي بأنه رفض القيام بهذه المهمة وإنما واكب هؤلاء المدنيين، حيث أنه يسير إلى جانب أهل الجنوب كتفا إلى كتف من أجل تحرير أراضيه. لذلك يعني كل هذه الوقائع، وهنا أشير إلى معادلة شعب زائد جيش تساوي مقاومة، يفترض أن تقرأها الدولة اللبنانية بإيجابية، ويفترض أن تقرأها على أنها من أدوات القوة التي من خلالها يمكن أن تواجه المسار الذي يحاول الغرب وتحاول الولايات المتحدة الأمريكية ويحاول الكيان الإسرائيلي أن يجعل الدولة تلتزم به، وهي أن تكون بمثابة ضابطة عدلية للكيان الإسرائيلي تقوم بالمهام التي يطلبها منه.
طيب، الحدثان في غزة وجنوب لبنان يعني يلقيان بثقلهما على واقع المنظومة السياسية في حكومة الاحتلال. على صعيد غزة يعني حرب لم تؤدي إلى نصر بل هزيمة مطلقة، هذا ما يعبر عنه بعض الساسة في الكيان. على صعيد جنوب لبنان تحذيرات من مغبة التمادي في المواجهة مع حزب الله. كيف يمكن تناول تداعيات الحدثين على مستوى الكيان؟
هنا سأنطلق من فكرة أن جبروت القوة الذي يعني يشعر به الكيان الإسرائيلي في المنطقة، وأنا لا أتحدث عن طوفان الأقصى وما بعده، إنما طوال الفترة السابقة منذ 48 جعله في مكان ما عندما يدخل في مغامرة أو يدخل في حرب، يضع أهداف أقل ما يقال عنها أنها خيالية، يعني يفترض دائما بأهداف الحرب أن تكون واقعية. وهنا الكيان الإسرائيلي كما العادة يخطئ ويذهب باتجاه وضع أهداف للمعركة تكون غير قابلة للتحقيق، لأنها لا ترتبط بمفهوم كسر قوة عسكرية عند الطرف الآخر، إنما القضاء عليه وعلى وعيه الجماعي والفكري والعقائدي والتاريخي. وبالتالي يعني بطبيعة الحال هذا هو الأساس الذي يمكن أن نقول أنه كسر الإجماع الإسرائيلي، والذي جعل من الحكومة الإسرائيلية اليوم تعاني من مشكلة الانقسام. أنا أعتقد أنه يعني على الرغم من كل ما يشاع اليوم في الداخل الإسرائيلي بأن هناك من يهدد بأنه إذا لم تعودوا إلى الحرب سننسحب وما إلى ذلك، أولا هم لن يعودوا إلى الحرب، وأنا أعتقد ذلك لأنه 15 شهر من الحرب لم تؤدي إلى نتيجة، لم يطلقوا سراح أي أسير بالقوة. ثم يعني أن هناك نقطة أخرى، أنه يعني بموضوع الولايات المتحدة الأمريكية يفترض أن لا نهمل هذا المعطى، حيث أن دونالد ترامب هو الذي يدير المعركة وهو الذي يدير التحرك الإسرائيلي اليوم. واليوم في الإعلام يقولون أنه لا، بنيامين نتنياهو لن يسمح بمناقشة إعادة العودة إلى الحرب لأنه لا يريد حرب. وبالتالي على بنيامين ما يفعله بنيامين نتنياهو اليوم هو محاولة يعني بث بعض الأخبار علها يعني بضجيجها إذا صح التعبير، تبعد الأنظار عن واقعه الضعيف في الداخل الإسرائيلي، وتبعد الأنظار عما يمكن أن نقول أنه يعني فشل في موضوع تحقيق الأهداف. وهنا سأشير إلى نقطة، البعض يأتي ويقول والدمار الذي يسببه الكيان وما إلى ذلك. دائما نتائج المعركة العسكرية لا تقاس بالدمار ولا بقتل المدنيين ولا حتى بعدد الشهداء، إنما تقاس بالأهداف. يعني في مكان ما المقاومة في لبنان أو في غزة كانت تقاتل عدوا يتمتع بتكنولوجيا وبأسلحة متطورة جدا، وبالتالي من الطبيعي أن يكون هناك شهداء، ولكن الأمر لا يتعلق بما سقط من شهداء، إنما يتعلق بأنه هل استطاع الكيان الإسرائيلي أن يحقق أهداف إن كان في قطاع غزة أو في لبنان؟ هو لم يحقق أي من الأهداف المرسومة، ولذلك يلجأ اليوم إلى ما هو يمكن أن نقول أنه معركة سياسية تستهدف الضغط على المقاومة وعلى بيئتها إن كان في لبنان أو في الكيان الإسرائيلي، علّه يقطف بعض الإنجازات في هذا الوقت المستقطع قبل أن يصل إلى وقف إطلاق النار الدائم.
طيب، ماذا في قراءتكم لمسار تطور الأحداث في المنطقة على أرضية التصريحات الصادرة عن الإدارة الأمريكية الجديدة، إدارة ترامب، إن بصدد تهجير أهالي القطاع أو الغطاء المؤمن للاحتلال في جنوب لبنان؟ حسب متابعتكم، كيف يمكن تناول هذه التصريحات؟ كيف ستنعكس على مسار الأحداث؟
هي تعبر عن القوة الأمريكية في المنطقة، ولكن هذه القوة ليست مطلقة، يفترض أن ننطلق من هذه الفكرة، ولكن الموضوع هو على علاقة بأنه من سيقاوم الولايات المتحدة ومشروعها، ومن سيطيع المشروع الأمريكي في المنطقة. حتى اللحظة يمكن أن نقول أن دول التطبيع لم تصل إلى أو لم ترتقي إلى المستوى الذي يمكن من خلاله أن نقول أنها ستقاوم. هي الآن تبحث في كيفية الالتفاف على المشروع الأمريكي، وهنا يعني أنا أعتقد أنه من الطبيعي على الأمريكي الذي يشعر بهذه القوة وبهذه الطاعة العربية له أن يذهب باتجاه مشاريع تحاول أن يعني تهجر الفلسطينيين من أراضيهم. كذلك الأمر بالنسبة إلى لبنان، طالما أن الواقع اللبناني مرتهن للقرارات الدولية وللجنة الخماسية وما إلى ذلك، فإن الكيان الإسرائيلي سيبقى يتصرف وفق يعني منطق الاستعلاء ووفق منطق التكبر ومحاولة قطف الإنجازات. ولكن يجب أن نشير إلى نقطة، لأنه بالمبدأ عندما قلت أنها ليست قوة مطلقة، طب على سبيل المثال هذه هي كندا تفرض رسوم جمركية مضادة على الولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك الأمر بالنسبة للمكسيك هناك سلوك مضاد. يعني دول العالم اليوم حتى الصين ليست منبطحة أمام الأمريكي، المشكلة فقط هي في الدول العربية. ولكن يعني من ناحية أخرى هناك بصيص أمل في هذه المنطقة، أن هذه المقاومات الممتدة في بعض الدول العربية مصرة، ما زالت مصرة على أن تحقق هدفها، وهي ليست منفصلة عن الواقع المجتمع الذي تعيشه، وبالتالي تملك من أدوات القوة ما يمكنها. وعلينا أن لا ننسى على سبيل المثال في جنوب لبنان في ثمانينيات القرن الماضي، حينما كان المقاوم اللبناني يدخل بين الإسرائيليين بجسده ويفجر جسده في هذا المحتل بما أجبرهم على الخروج من لبنان. إذن الخيارات واسعة، المقاومة ليست ضعيفة، نعم المشروع الأمريكي مشروع قوي في هذه المرحلة، ولكن يجب أن نشير إلى أن المقاومة تملك اليوم من نقاط القوة أكثر بكثير مما كانت تملكه سابقا، مع الإشارة إلى أنها سابقا نجحت وانتصرت، وبالتالي من الطبيعي في هذه المرحلة أن تكون قادرة على تحقيق الهدف. بالنسبة لغزة سأشير إلى هذه النقطة، الشعب الغزاوي هو الذي يقرر، والمقاومة في غزة هي التي تقرر، ليست مصر، ليست الأردن، وليست الولايات المتحدة هي التي تقرر إذا كان الشعب الفلسطيني سيخرج. وحتى اللحظة أثبت الشعب الفلسطيني في غزة أنه متمسك بالأرض، ويدل على ذلك المسيرات يعني باتجاه شمال قطاع غزة، حيث يعني خرج آلاف الفلسطينيين سيرا على الأقدام ليعودوا إلى مناطق أقل ما يقال عنها أنها سويت بالأرض.
ويعني برأيكم هذا المخاض الذي بدأ في 7 أكتوبر 2023، برأيكم انتهى؟ يعني نحن أمام مرحلة جديدة أم أن المخاض مستمر؟ باختصار لو سمحتم.
لا أعتقد أن المخاض مستمر. المقاومة خرجت اليوم يعني إذا فينا نقول محققة الكثير من الأهداف، وهي لم تكسر والمشروع ما زال موجود، وبالتالي قد نشهد في هذه المرحلة إعادة قراءة للمتغيرات وأدوات القوة التي تستخدم ضد المقاومة، وبالتالي أنا أعتقد أن المرحلة المقبلة مفتوحة على احتمالات. بطبيعة الحال المقاومة ستكون لها كلمة قوية، وهذا المشروع يعني المشروع الاستيطاني الإحلالي الإسرائيلي يعني يتعارض مع القانون الطبيعي ومع الحق الطبيعي والحق الإلهي، وبالتالي مسار التاريخ يؤكد أن هذه المقاومة طالما أنها تتحرك فإنها ستضمن الانتصار في القادم من الأيام.
شكرا لك الأستاذ وسام إسماعيل الكاتب والمحلل السياسي الدكتور وسام إسماعيل على هذه المشاركة.
شكرا لك.
نحن التاريخ والحاضر، نحن الجاي والريح ما قدرت تكسر إلنا راي. نحن التاريخ والحاضر، نحن الجاي والريح ما قدرت تكسر إلنا راي. نمشي والرعد سابقنا كل قوة الله قوتنا، لا يوم احنينا جبهتنا. نحن التاريخ والحاضر، نحن الجاي، نحن الجاي. والساحة ساحة
طابت اوقاتكم بكل خير احبتنا الكرام. نشكر الاستاذ الدكتور وسام اسماعيل الكاتب والمحلل السياسي على مشاركته القيمه في هذا اللقاء تحت عنوان نار المقاومه وحسابات الكيان، حيث تحدث عن الصوره التي تعكسها غزه في ظل عمليه تبادل الاسرى، وعن حراك اهلنا في جنوب لبنان بمسيره احد العوده اثنين، وايضا تداعيات الحراك شمالا وجنوبا على واقع الكيان. وفي سياق أخبارنا وتقاريرنا في فلسطين اليوم، شن الاحتلال في ساعات فجر الأحد عدوانا على مناطق مختلفة شمالية الضفة الغربية، وقد تصدى المقاومون الفلسطينيون لقوات الاحتلال. وأعلنت سرايا القدس كتيبة جنين خوضها معارك ضارية مع قوات الاحتلال في محاور القتال في المخيم بزخات كثيفة من الرصاص محققة إصابات مؤكدة. وأعلنت أيضا سرايا القدس كتيبة طوباس أن مقاتليها في قرية الفارعة تصدوا لقوات الاحتلال في محاور القتال بزخات كثيفة من الرصاص، كما واقتحمت قوات الاحتلال مخيم الفارعة وبلدة الطمون جنوب طوباس، واقتحمت أيضا مدينة طولكرم ومخيمها. وأفادت مصادر محلية بأن قوات خاصة من جيش الاحتلال تسللت إلى مخيم الفارعة في طوباس تبعتها تعزيزات عسكرية من حاجز الحمراء. وانتشرت قوات المشاة التابعة لجيش الاحتلال في محيط مخيم الفارعة، حيث داهمت عدة منازل في محيطه، بالإضافة إلى انتشار المشاة داخل المخيم. كذلك اقتحمت قوات الاحتلال بلدة طمون، وأفادت مصادر محلية بانتشار لقوات المشاة التي داهمت عددا من منازل الفلسطينيين. وفي طولكرم داهمت قوات الاحتلال بالكلاب البوليسية منازل الفلسطينيين في أحياء متفرقة من المدينة وضواحيها، ولا سيما في الحي الشرقي وضاحية الطياح وحي الرشيد في ضاحية ذنابة. هذا وأضاف الإعلام الفلسطيني أن الاحتلال حاصر مستشفى الشهيد ثابت الحكومي والإسراء التخصصي، وعرقل عمل مركبات الإسعاف والطواقم الطبية، وأدى العدوان إلى تدمير كامل البنية التحتية وانقطاع الخدمات الأساسية من مياه وكهرباء وإنترنت واتصالات، فضلا عن نقص في المواد الغذائية والطبية ومياه الشرب وحليب الأطفال. وفي الضفة الغربية أيضا، حيث شهدت مدينة رام الله يوم أمس حشدا جماهيريا في رام الله
لاستقبال الأسرى المفرج عنهم، وذلك رغم التحذيرات التي وجهها جيش الاحتلال لأهاليهم. وأطلقت قوات الاحتلال قنابل صوتية صوب المواطنين في بلدة بيتونيا غرب رام الله في محاولة منها لمنع المواطنين من الاحتفال بتحرير الأسرى. الزميل باسم صلاحي والتقرير التالي.
32 أسيرا فلسطينيا من بين 183 عدد أسرى الدفعة الرابعة من عملية تبادل الأسرى في مرحلتها الأولى، حملتهم باصات الصليب الأحمر من معتقل أوفر إلى مدينة رام الله، ومن بينهم أسرى كانوا يقضون أحكاما بالسجن المؤبد دون أن ينقطع الأمل عندهم.
ولا حدا من الشعب الفلسطيني كان يتوقع، لا أحد كان يتوقع يعني هذا الإفراج بفضل الله.
كما كان من بين المحررين أسرى يقضون أحكاما بالسجن عالية انتظرتهم أسرهم بفارغ الصبر ليلتم الشمل وتعلو الفرحة.
ايش كنت محكوم
26 سنة؟ الحمد لله انا سعيد قدام اولاد شعبي، الحمد لله هذا استكبار واحنا كلنا بنعتز فيه.
قد ما اعبر لك مش اوصف لك الحال اللي احنا فيها بعد 7 اكتوبر.
تعرضتوا لاعتداءات؟
24 ساعة اعتداءات.
مثل؟
كل شيء، الجسدي، النفسي، الاكل، الشرب، بشكل تهجم، كل شيء.
ابو محمد.
والتقى رفاق السجن الذين باعدت بينهم زنازين الاحتلال والسنين بأحضان دافئة تختزن حكايا وتفاصيل.
عاش معنا سواء بالسجون أو خارج السجون، عاش معنا ومع عائلاتنا ومع أهلنا.
هم حالة بطولة، حالة صمود، حالة كفاح، رموز كفاح للشعب الفلسطيني.
تشر بنت عمرها شهر، تلالك أهم متجوزة، الحمد لله. إلي أخرى أخوه وابن عمي مؤبد طلع معها، الحمد لله.
ولم تتمكن عوائل بعض الأسرى من الوصول إلى رام الله قادمة من أماكن سكنها لاستقبال أحبتها بفعل الحصار المشدد والحواجز العسكرية التي نصبها الاحتلال على المدينة.
من هاي أهلي وصلتهم استكيت بهم، الحمد لله رب العالمين، بشكر الله الحمد لله اللي الله وصلنا هين ورجعنا الشعب الفلسطيني ورجعنا بهن، الحمد لله رب العالمين.
وفي كل مرة يتحرر الأسرى تفاجئهم الحياة بالكثير من المتغيرات وبوجوه جديدة لم تعتدها عيونهم.
21 سنة ونص هاي آخر حبسة، محكوم 28 سنة لك.
مجاعة داخل السجون للغاية، الأمراض تدب في كل الأسرى بالذات السكابيوس والجرب وعدم إعطاء الأدوية، والعنف ما زال موجود داخل السجون.
الدفعة الرابعة من المرحلة الأولى لتبادل الأسرى مع الاحتلال جاءت لتؤكد بأن المقاومة التي استطاعت تحرير هؤلاء جديرة بتحرير فلسطين.
وفي سياق الحركة الأسيرة، أكد مدير مكتب إعلام الأسرى أحمد القدرة أن صفقة طوفان الأحرار مستمرة، وأن إرادة المقاومة لن تتوقف حتى تحرير كل الأسرى من سجون الاحتلال. وخلال تصريح صحفي قال القدرة إن معادلة الأسرى أصبحت اليوم جزءا من معركة التحرير الشاملة التي يكتب الشعب الفلسطيني فصولها بصموده، ويسطر فيها الأسرى الأبطال ملحمة من الثبات في وجه الاحتلال في الوقت الذي تؤكد المقاومة فيه التزامها بواجبها الوطني والإنساني تجاههم. وحيى مدير مكتب الأسرى أبطال المقاومة الذين أوفوا بعهدهم وقدموا التضحيات ليعود الأسرى إلى ديارهم، وأهل غزة الصامدة الذين احتضنوا المقاومة وقدموا التضحيات العظيمة.
خطوة دخول الأهالي إلى بلدة عيترون أي قد تكون عامل محفز لأهالي القرى الثانية من أجل يعني الحضور إلى الساحات التجمع أمام يعني النقاط الموجودة عند مداخل القرى، وهذا ما حصل فعليا في بلدتي مارون وبلدة يارون، حيث ترتفع تدريجيا حركة الأهالي باتجاه هذه المناطق، ويعني نشاهد حافزية لدى الأهالي من أجل محاولة الدخول مجددا إلى بلداتهم، وخاصة خاصة في بلدة مارون. يعني هناك أحاديث ما بين الأهالي عن نيتهم أيضا محاولة التقدم باتجاه البلدة خلال الساعات القادمة. ويعني هذا ليس بجديد على أهالي بلدة مارون الرأس، لأن خلال الأسبوع الماضي كان هناك أكثر من محاولة للدخول إلى البلدة، كان يوم الأحد الماضي أو في منتصف الأسبوع الماضي. بطبيعة الحال إلى جانب يعني عدد من فعاليات بلدة مارون، الحاج عدنان علوي يعطيك ألف عافية، اليوم أنت كرئيس بلدية مارون من الحاضرين هون في بلدة مارون وعن مدخل بلدة مارون الرأس، اليوم من خلال هذا التواجد اليوم شو الإصرار، شو الكلمة اللي بتكون تقولوها من خلال تواجدكم هون في هذه البلدة؟
الرسالة الواضحة والجلية هي أن هذا الشعب متمسك بأرضه، وهذه الروحية المرعبة للعدو الإسرائيلي، أن الشعب المقاوم يمتلك هذه الروحية ويقف أمام أعتى جيوش من دون أي أدوات قتالية، هذا ما يجب الإصرار عليه والخوف منه دائما. الروحية التي يمتلكها الشعب الجنوبي وبالأخص القرى المحاذية الذين يحاولون بشكل يومي الدخول إلى قراهم، هذه الروحية هي الأساس، هي المقاومة، وهي التي لا يمكن انتزاعها أو التخلي عنها ولو اجتمع العالم كله.
يعني بشكل عام هذه النقطة التي نقف فيها ما كنا لنقف فيها خلال الأيام الفترة الماضية لولا وصول الأهالي الأسبوع الماضي يوم الأحد الماضي إلى هذه المنطقة، ووجود يعني وتقدم الجيش اللبناني إليها خلال بعد تقدم الأهالي الأسبوع الماضي، وباتت يعني النقطة يتجمع بها الأهالي بشكل يومي. وكما ذكرنا هناك كان عدة محاولات للأهالي خلال الأسبوع الماضي للدخول إلى البلدة من أكثر من اتجاه، وبالفعل نجحوا في منتصف الأسبوع عندما وصلوا من مرتفع كحيل إلى داخل بلدة مارون، ولكن تقدمت إليهم قوات العدو الصهيوني وأطلقت الرصاص باتجاههم واعتقلت يعني حينها 4 أشخاص وأبقت على 1 بعدما أطلقت سراح 3 منهم. أما على الصعيد هذا اليوم كان العدو الصهيوني بعد ما عمد أهالي البلدة إلى رفع الأعلام اللبنانية عند الأشجار الموجودة على جانبي الطريق، عمد إلى إطلاق عدد من الرشقات النارية في محيط مكان تجمع الأهالي. وأيضا في بلدة يارون كان العدو صباحا أطلق عدد من الرشقات النارية باتجاه أحد المنازل وأيضا باتجاه كاميرا إعلامية كانت موجودة في المكان، وخلال الساعة الماضية عمد العدو الصهيوني إلى إلقاء قنبلة صوتية في محيط الساحة التي يتجمع فيها الأهالي في بلدة يارون.
كان هذا صوت الزميل حسان الزين في تقريره عن التطورات على صعيد جنوب لبنان في ظل عودة الأهالي إلى قراهم المهدمة وخروقات الاحتلال لقرار وقف إطلاق النار وإعادة انتشار الجيش اللبناني، حيث أفادت الأنباء عن تمكن الأهالي من دخول بلدة عيترون. هذا وقالت صحيفتها أرتس العبرية إن جميع المستوطنين يدركون أن حزب الله لم يهزم وأنه لا تزال لديه قدرات عسكرية وحافزية لمواصلة العمل. وفي وقت سابق أقر الإعلام العبري أن حزب الله يمكنه الاستمرار في استنزاف تل أبيب وإطلاق قذائف المدفعية والصواريخ لأشهر طويلة. وكانت المستشارة الإعلامية في كيان الاحتلال إليت فريش قد أقرت في وقت سابق في حديث إلى القناة 12 العبرية بأن حزب الله لا تزال لديه قدرات إطلاق وقدرات عسكرية ولا ينبغي لتل أبيب أن تخطئ في هذا التقدير، وأكدت أن قوات الحزب البرية لم تمس تقريبا، محذرة من أن جيلا جديدا يرفع رأسه من بعد الاغتيالات وهي مسألة وقت. وفي شمال لبنان ودعت مخيمات أهلنا اللاجئين عددا من الشهداء الذين ارتقوا في جنوب لبنان على طريق القدس، مع الزميل ميسر بيومي والتقرير التالي.
على طريق القدس شهداء جدد قدمتهم الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، حيث انضم المجاهد إضاء 70 إلى من افتدوا الوطن بأرواحهم.
الحمد لله رب العالمين، الله أكرم والله يتقبله بمنزلة الشهداء ويعيني على تربية هالبنت ويصبرنا عفراقه الحمد لله رب العالمين، هذا الشيء أكيد شرف وعز لإلي.
5 أشهر غاب وعمل امتحان وجاب الشهادة، الحمد لله ناجح بامتياز، وربنا اصطفاه من بين الناس كلها.
فخورون بشهادة ابننا كما عوائل السعداء أكدت العائلة، والوصية الأساس حفظ المقاومة ودماء الشهداء.
بحزب الله وعلى رأس الأمين العام، لأنه هو أب شهيد وبالآخر هو شهيد. هاي وردة، هاي بنت الشهيد، هاي وردة زرع لنا إياها، عارف كيف؟ كلاتنا مشروع شهادي.
أنا راح أكون وراه، ولو آخر قطرة دم كلياتنا أنا وولادي وكل العالم، إحنا فدا فلسطين وفدا الأرض.
وكانت الجبهة الشعبية ودعت في معركة أولي البأس 3 شهداء رووا بدمائهم ترب الجنوب.
كان مصر أن يكون على الحافة الأمامية في عند الحدود اللبنانية الفلسطينية. نحن كشعب فلسطيني جميعنا نريد أن نعود إلى فلسطين، وهذه العودة لن تتحقق إلا من خلال المقاومة.
ويؤكد أبناء مخيم نهر البارد فخرهم بأنهم شركاء في المواجهة البطولية مع العدو، مشددين على أن المقاومة مستمرة حتى العودة، وأن طريق استعادة المقدسات معبد بالدماء والتضحيات.
عودة إلى غزة والدفعة الأولى من المرضى والمصابين، معظمهم أطفال، غادروا البارحة من معبر رفح بعد 9 أشهر من الحصار ضمن إطار الاتفاق الذي فرضته المقاومة على الاحتلال. الزميلة هدى مكي والتقرير التالي.
لم يضعف قلب أسيل ولم تستسلم للمرض. أسيل غزية صغيرة صبرت على آلامها حتى انتصرت غزة، واليوم تنتزع حقها بالعلاج المنقذ لحياتها بعد 9 أشهر من الحرمان.
أسيل اسمه جمال شكشك.
حاليا عندها كمان مشكلة، عندها ضيق في الشريان الأورطي، بدها كمان عملية جراحية قلب مفتوح.
فرحة أسيل بالسفر للعلاج لم تكتمل، فرحتها بقيت منقوصة لعدم إدراج اسم شقيقتها ابنة 3 أعوام ضمن كشوفات السفر. حالها حال الكثيرين ممن تشتتت أسرهم،
رغم أني أنا مسجلة في التحويل أخواتها التنتين معنا مرافقات، ولكن أبلغونا أنه تنسيق فقط للطفلة المريضة والأم.
شريان حياة، بهذه الكلمات وصف والد الطفل المصاب أحمد أبو دقة معبر رفح بالنسبة لأبناء القطاع، وأعرب عن أمله في عودة نجله إلى القطاع على طريق الشفاء التام.
أحمد هلقيت له 5 شهور متصاوب، بس مشان إصابته خطيرة وفي الرئة وبتعب، عنده بتتعب الرئة عنده، لازم يقالوا لازم يسافر على طول.
بعد طول انتظار يبدأ 50 مريضا وجريحا فلسطينيا رحلة علاجهم برفقة منظمة الصحة العالمية، معظمهم من الأطفال المرضى بالسرطان والقلب. المنظمة قالت إن ما يزيد عن 14,000 شخص لا يزالون بحاجة إلى الإجلاء الطبي خارج غزة للتعافي أو للبقاء على قيد الحياة.
وعلى صعيد المحافل الدولية تزداد عزلة كيان العدو على خلفية جرائم الوحشية في قطاع غزة، ويتجلى ذلك في تشكيل تحالف دولي يحمل اسم مجموعة لاهاي ويهدف إلى محاصرة الكيان المؤقت وإنهاء الاحتلال للأراضي الفلسطينية. التفاصيل في تقرير الزميلة ماجدة مشلاوي.
في الوقت الذي تسعى فيه الإدارة الأمريكية وحليفتها تل أبيب إلى مصادرة حق الشعب الفلسطيني في البقاء على أرضه عبر محاولة فرض مشروع التهجير، خرجت إلى العلن مبادرة وصفت بالاستثنائية وغير المسبوقة، قوامها تشكيل تحالف دولي لأول مرة يتصدى بشكل واضح وعلني رغم كل الضغوط والترهيب إلى العمل لمحاسبة إسرائيل على جرائمها وإنهاء الاحتلال للأراضي الفلسطينية. فتحت عنوان مجموعة لاهاي أعلنت 9 دول من بينها جنوب أفريقيا وماليزيا وكولومبيا وبوليفيا وكوبا تأسيس هذا التحالف لتحقيق هدفين رئيسيين، هما دعم حق الفلسطينيين في تقرير المصير وإقامة دولتهم المستقلة وتنسيق الجهود لملاحقة إسرائيل والتصدي لانتهاكاتها للقانون الدولي.
سنواصل اتخاذ تدابير فعالة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي ودعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة، وندعو جميع الدول للانضمام إلى تحالفنا واتخاذ خطوات ملموسة لتحقيق هذه الأهداف ودعم جهود إحلال السلام والعدالة. كما اتفقنا على دعم طلبات المحكمة الجنائية الدولية، لا سيما فيما يتعلق بتوقيف بنيامين نتنياهو ووزير أمنه السابق يوآف جالانت على خلفية حرب الإبادة في غزة.
دول مجموعة لاهاي أكدت في بيانها المشترك رفضها التزام الصمت إزاء الجرائم التي يرتكبها كيان العدو بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وسائر الأراضي الفلسطينية المحتلة. كذلك توافقت على منع رسوب السفن التي تستخدم لنقل الأسلحة أو الوقود العسكري إلى كيان العدو في أي ميناء من موانئها.
وبهذا نكون قد وصلنا معكم أحبتنا الكرام إلى ختام لقائنا هذا فلسطين اليوم. شكرا لحسن متابعتكم وفي أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حان الآن موعد تقديم المحاضرة الإسلامية اليومية، ومحاضرة سماحة السيد محمد الشوكي ستكون بعنوان في رحاب المولد المبارك لأبي الفضل العباس سلام الله عليه.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. أسعد الله أيامنا وأيامكم بولادة قمر